بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كتاب النذور. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. النذور جمع نذر، وهو نوع من أنواع العبادة، كما قال عز وجل مادحا أهل الوفاء بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر أنواع، منه النذر المباح بفعل قربة من القرب، كأن ينذر يلزم نفسه بعبادة من صلاة أو صوم أو صدقة أو حج أو عمرة، نذرا تطوعا، فهذا مباح. ولعل الحامل عليه أن يلزم الإنسان نفسه فيهتم بأداء هذه القربة، ويحمل عليه حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي يمضي في نذره تقربا إلى الله عز وجل. ونذر مكروه، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، وهو النذر المعلق على جلب مصلحة أو دفع ضر، كمن نذر قربة من القرب صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة وعلقه على قضاء حاجة أو دفع قربة، كمن يقول إن قضى الله حاجتي كذا وكذا فله علي أن أصوم 3 أيام أو أكثر أو أقل، فإذا قضيت الحاجة لزمه الوفاء وجوبا، وهو في عقده مكروه، وينطبق عليه الحديث المذكور أو إن شفى الله مريضي أو إن شفيت من هذا المرض فلله علي كذا، صدقة إما نقودا إما عبادة معينة. هذا النذر المكروه، ولكنه يجب الوفاء به ولا يجوز إهماله والإخلال به، وعليه ينطبق إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. والمعنى أن من بخل بالتقرب إلى الله بالقربات حتى تلم به حاجة فشرع نذرا وقربة من أجل قضاء حاجته، ومن قبل ذلك لا لا يعمل شيئا من القربات. وقوله لا يأتي بخير أي إن الله قد قضى وقدر، قد قضى وقدر قضاء الحاجات على اختلاف أنواعها من صحة ورزق وأمن وطمأنينة، وقد قضى كذلك وقوع المصائب والمكاره، وكل ذلك لا يتقدم ولا يتأخر ولا يتغير، كله مقدور. فما قدر الله نفوذه نفذ، وما قدر الله أن يرفعه بسبب من الأسباب رفعه، والكل من القدر.
وعن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، رواه أبو داود وغيره.
ما تكلم على سنده بشيء.
يقول: وذكر أن وكيعا وغيره رووه موقوفا وهو أصح، قاله أبو زرعة وأبو حاتم.
على كل حال، هذه الأنواع التي جاء ذكرها هنا ورد بها الحديث الموقوف والمرفوع والموقوف أصح كما ذكر المؤلف، كفارتها كفارة يمين. الأول النذر الذي لا يطيقه الإنسان، لا يطيق الوفاء به، كمن نذر أن يصوم شهرين متتابعين مثلا أو شهرا وهو لا يطيق، هذا يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعات أو متفرقات. وهكذا إذا نذر في معصية وتبين له أنها معصية يعدل إلى كفارة يمين، ولا يجوز له الوفاء بالمعصية بنذر المعصية، كمن نذر ليضرب فلانا أو يقتل فلانا، لا يجوز له الوفاء بهذا النذر لكونه معصية ومنكر، وعليه أن يكفر كفارة يمين احتياطا. وكذلك من نذر نذرا غير مسمى لم يعينه، قال علي نذر ولم يعينه بنوع من العبادات والقربات، فهو يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه بعد ذلك، ويوصى بقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. فلا بد من حفظ اليمين حتى لا يزل الإنسان في كثرة الأيمان فيعجز عن الكفارات فيقع في الإثم.
وعن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب، متفق عليه. ولم يقل البخاري حافية، وفي لفظ أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام، رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه.
هذا فيما يتعلق بعدم جواز الوفاء بنذر المعصية وما لا يطيقه الإنسان، فكونها لا تختمر أي لا تغطي رأسها، لا تضع خمارها على رأسها وتشدله على وجهها وصدرها، هذه معصية لا يجوز الوفاء بها أبدا. وكونها كلفت نفسها بشيء لا تطيقه، تمشي حافية ولا تركب، كذلك في هذا وذاك كفارة يمين، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وأن تمشي وتختمر وتكفر كفارة يمين، والذي لا يطيق عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم عليه أن يصوم 3 أيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكبائر: باب ما جاء في القول على الله بلا علم. باب ما جاء في القول على الله بلا علم، وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أبو موسى: من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. وفي الصحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
الموضوع مهم، وهو يتعلق بالناس عموما وبطلاب العلم خصوصا، القول على الله بغير علم، أي لا يجوز لأحد أن ينسب إلى الله عز وجل قولا أو فعلا أو أمرا أو نهيا أو تحليلا أو تحريما أو خبرا لم يثبت عن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، ولا في الأحاديث القدسية، ولا في السنة النبوية. ولعظم القول على الله بغير علم جاء في المرتبة التي هي أعظم إثما من الإشراك بالله تبارك وتعالى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم مأخوذ من القرآن الكريم أو السنة المطهرة، لا يجوز لأحد أن ينسبه إلى الله ظنا وتخرصا أو يتعمد ذلك تعمدا، كل ذلك إثم كبير وذنب عظيم. وهكذا القول على النبي صلى الله عليه وسلم بدون علم إثم عظيم وموجب لاستحقاق النار والعياذ بالله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب بمعناه العام من كبائر الذنوب بالنسبة لما بالنسبة لي في حق الله أو في حق رسوله عليه الصلاة والسلام، أو الكذب في الأخبار، أو الكذب في التعامل مع الناس ولو كان مع الكافرين. لا يجوز للإنسان أن يستعمل الكذب في تعامله، بل عليه أن يصدق وأن يكون على يقين مما ينقل، إن نقل عن الله وإن نقل عن رسوله وإن نقل عن العلماء، لا يجوز له أن يزيد ولا ينقص ولا يخبر بالتوهم والظنون، لأن الواجب هو اليقين في كل شيء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب العباد، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، وهذا حق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يموتوا الأعلم فالأعلم حتى لا يبقى إلا الجهال. فأولا العلم لا يجوز كتمه، بل يجب نشره، وكل الناس تحتاج إلى العلم. ومن قال إنه يستغني عن طلب العلم وسماعه فهو جاهل. كل الناس لو بذلوا جهودهم يتعلمون من أيام الصبا إلى الشيخوخة لكانوا في أمس الحاجة إلى ذلك. ثم قال: حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أئمة من أهل الجهل ولكنهم يدعون العلم ادعاء لا حقيقة. فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا، ضلوهم في أنفسهم لأنهم أفتوا بغير علم، وأضلوا الناس الذين يفتونهم بغير علم، فتسببوا في هلاك أنفسهم وفي هلاك غيرهم. وهذا من المنكرات الذي يجب أن يعتزله المسلمون ويجتنبوه، فلا يعرضوا أنفسهم لموجبات العذاب، ولا يعرضوا غيرهم كذلك. والعالم إذا سئل عن شيء لم يعلمه أو لم يحققه وجب عليه أن يقول: لا أعلم، يقول: لا أدري. فإن كان المسألة متعينة عليه أن يفتي فيها وعد بعد البحث والنظر والمذاكرة مع أئمة العلم حتى يستطيع يقضي حاجة السائل، لأن السائل مضطر أن يفهم الحق ليعمل به، إما حلال وإما حرام وإما أخبار المغيبات أو نحو ذلك. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: أنا تاجر أخذ من مخبز الخبز، أو أن تاجرا
تعال قرب هنا قرب بارك الله فيك.
يقول: أخذ من مخبز الخبز، أو يأخذ من مخبز، مكتوب أخذ، يقول: أخذ من مخبز الخبز وأبيع لأصحاب المطاعم في حبة الخيز أو في حبة الخبز، يقول: في الخبز الواحد أكسب درهمين، وبعدها صاحب المخبز خفض لي الخبز فأصبحت أربح أكثر من درهمين، هل واجب علي أن أخبر أصحاب المطاعم بذلك أم لا، وعلما أنه ليس بيني وبين أصحاب المطاعم شرط، وجزاكم الله خيرا؟
الشرط بينه وبين الذي يبيع عليه، إن باع عليه بشرط أن يبيع على الناس بكذا وكذا وجب عليه الوفاء ولا يزيد، وإن باع منه بثمن معين وقال له تصرف في البيع والشراء لا حرج عليه، لكن إذا صاحب المخبز حدد له القيمة فلا يجوز له أن يزيد عليها. نعم.
يقول: فتاة ختمت جزء عمة وعمل لها أبوها حفلة، لها حفلة احتفال،
فتاة
ختمت جزء عمة وأراد أبوها أن يعمل لها حفلة، يعني فرح أنه، قال: هل يجوز ذلك، وهل يجوز أن أدفع أبنائي للحفل، أن يدفع أبنائه أهله لعلم إلى الحفل؟
الحقيقة هذا ليس من سنة السلف الاحتفال، لكن إن كان من باب التشجيع على حفظ القرآن والعلم لا حرج فيه إن شاء الله، لا حرج. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يرفض دعوة أخيه للأكل بلا عذر؟
نعم،
يرفض دعوة أخيه للأكل
لا يجوز. من دعي إلى وليمة أو إلى أمر من أخيه المسلم وجبت عليه الإجابة إلا من عذر، فالإجابة واجبة.
يقول السائل: مصل مسبوق وبعد تسليم الإمام رجع إلى الوراء بحثا عن السترة وقد يتحرك يمينا أو يسارا، فما حكم هذه الصلاة؟
مأموم يعني.
نعم، مسبوق.
مسبوق.
نعم. بعد تسليم الإمام تحرك للبحث عن السترة.
يبغى سترة.
أي.
أولا لا يكلف نفسه بطلب السترة، بل يقوم يكمل بقية صلاته في مكانه حتى لا يكثر الحركات فينتقص من ثواب صلاته. السترة تخل عند الإمكان، أما في مثل هذه الحال لا يجوز له أن، فإذا التفت يمينا أو شمالا التفاتا كاملا بطلت صلاته. نعم.
من المغرب أيضا يقول السائل: ما هو الضابط في تكفير الكفار، حيث إن هناك بعض الإخوة من يقول أنه لا يجوز تكفير المعين من السياح الأجانب حتى تقام عليه الحجة، أو أن يحمل صليبا وهكذا، أفتون مأجورين؟
على كل حال، تكفير الكفار المعروفين المشهورين، ذاك يهودي وذاك نصراني وذاك وثني، تكفيرهم بنص القرآن الكريم، فيكون على العموم تكفيرهم. وتكفير المعين إذا ثكب ما يكفر به بنص القرآن والسنة لا حرج فيه، وما ختم الله له به فهو المقدور المكتوب. كفاية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كتاب النذور. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. النذور جمع نذر، وهو نوع من أنواع العبادة، كما قال عز وجل مادحا أهل الوفاء بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر أنواع، منه النذر المباح بفعل قربة من القرب، كأن ينذر يلزم نفسه بعبادة من صلاة أو صوم أو صدقة أو حج أو عمرة، نذرا تطوعا، فهذا مباح. ولعل الحامل عليه أن يلزم الإنسان نفسه فيهتم بأداء هذه القربة، ويحمل عليه حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي يمضي في نذره تقربا إلى الله عز وجل. ونذر مكروه، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، وهو النذر المعلق على جلب مصلحة أو دفع ضر، كمن نذر قربة من القرب صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة وعلقه على قضاء حاجة أو دفع قربة، كمن يقول إن قضى الله حاجتي كذا وكذا فله علي أن أصوم 3 أيام أو أكثر أو أقل، فإذا قضيت الحاجة لزمه الوفاء وجوبا، وهو في عقده مكروه، وينطبق عليه الحديث المذكور أو إن شفى الله مريضي أو إن شفيت من هذا المرض فلله علي كذا صدقة، إما نقودا إما عبادة معينة. هذا النذر المكروه، ولكنه يجب الوفاء به ولا يجوز إهماله والإخلال به، وعليه ينطبق إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، والمعنى أن من بخل بالتقرب إلى الله بالقربات حتى تلم به حاجة شرع نذرا وقربة من أجل قضاء حاجته، ومن قبل ذلك لا يعمل شيئا من القربات. وقوله لا يأتي بخير، أي إن الله قد قضى وقدر، قد قضى وقدر قضاء الحاجات على اختلاف أنواعها من صحة ورزق وأمن وطمأنينة، وقد قضى كذلك وقوع المصائب والمكاره، وكل ذلك لا يتقدم ولا يتأخر ولا يتغير، كله مقدور. فما قدر الله نفوذه نفذ، وما قدر الله أن يرفعه بسبب من الأسباب رفعه، والكل من القدر.
وعن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، رواه أبو داود وغيره.
ما تكلم على سنده بشيء.
يقول: وذكر أن وكيعا وغيره رووه موقوفا وهو أصح، قاله أبو زرع وأبو حاتم.
على كل حال، هذه الأنواع التي جاء ذكرها هنا ورد بها الحديث الموقوف والمرفوع والموقوف أصح كما ذكر المؤلف، كفارتها كفارة يمين. الأول النذر الذي لا يطيقه الإنسان، لا يطيق الوفاء به، كما نذر أن يصوم شهرين متتابعين مثلا أو شهرا وهو لا يطيق، هذا يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعات أو متفرقات. وهكذا إذا نذر في معصية وتبين له أنها معصية يعدل إلى كفارة يمين، ولا يجوز له الوفاء بالمعصية بنذر المعصية، كما نذر ليضرب فلانا أو يقتل فلانا، لا يجوز له الوفاء بهذا النذر لكونه معصية ومنكر، وعليه أن يكفر كفارة يمين احتياطا. وكذلك من نذر نذرا غير مسمى لم يعينه، قال علي نذر ولم يعينه بنوع من العبادات والقربات، فهو يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه بعد ذلك، ويوصى بقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. فلا بد من حفظ اليمين حتى لا يزل الإنسان في كثرة الأيمان فيعجز عن الكفارات فيقع في الإثم.
وعن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب، متفق عليه. ولم يقل البخاري حافية، وفي لفظ أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه.
هذا فيما يتعلق بعدم جواز الوفاء بنذر المعصية وما لا يطيقه الإنسان، فكونها لا تختمر أي لا تغطي رأسها، لا تضع خمارها على رأسها وتسدله على وجهها وصدرها، هذه معصية لا يجوز الوفاء بها أبدا. وكونها كلفت نفسها بشيء لا تطيقه، تمشي حافية ولا تركب، كذلك في هذا وذاك كفارة يمين، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وأن تمشي وتختمر وتكفر كفارة يمين، والذي لا يطيق عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم عليه أن يصوم 3 أيام. فيا كرار
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكبائر: باب ما جاء في القول على الله بلا علم. باب ما جاء في القول على الله بلا علم، وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أبو موسى: من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. وفي الصحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
الموضوع مهم، وهو يتعلق بالناس عموما وبطلاب العلم خصوصا، القول على الله بغير علم، أي لا يجوز لأحد أن ينسب إلى الله عز وجل قولا أو فعلا أو أمرا أو نهيا أو تحليلا أو تحريما أو خبرا لم يثبت عن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، ولا في الأحاديث القدسية، ولا في السنة النبوية. ولعظم القول على الله بغير علم جاء في المرتبة التي هي أعظم إثما من الإشراك بالله تبارك وتعالى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم مأخوذ من القرآن الكريم أو السنة المطهرة، لا يجوز لأحد أن ينسبه إلى الله ظنا وتخرصا أو يتعمد ذلك تعمدا، كل ذلك إثم كبير وذنب عظيم. وهكذا القول على النبي صلى الله عليه وسلم بدون علم إثم عظيم وموجب لاستحقاق النار والعياذ بالله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب بمعناه العام من كبائر الذنوب بالنسبة لما بالنسبة لي في حق الله أو في حق رسوله عليه الصلاة والسلام، أو الكذب في الأخبار، أو الكذب في التعامل مع الناس ولو كان مع الكافرين. لا يجوز للإنسان أن يستعمل الكذب في تعامله، بل عليه أن يصدق وأن يكون على يقين مما ينقل، إن نقل عن الله وإن نقل عن رسوله وإن نقل عن العلماء لا يجوز له أن يزيد ولا ينقص ولا يخبر بالتوهم والظنون، لأن الواجب هو اليقين في كل شيء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب العباد، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، وهذا حق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يموت الأعلم فالأعلم حتى لا يبقى إلا الجهال. فأولا العلم لا يجوز كتمه بل يجب نشره، وكل الناس تحتاج إلى العلم، ومن قال إنه يستغني عن طلب العلم وسماعه فهو جاهل. كل الناس لو بذلوا جهودهم يتعلمون من أيام الصبا إلى الشيخوخة لكانوا في أمس الحاجة إلى ذلك. ثم قال: حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أئمة من أهل الجهل ولكنهم يدعون العلم ادعاء لا حقيقة. فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا، ضلوا هم في أنفسهم لأنهم أفتوا بغير علم، وأضلوا الناس الذين يفتونهم بغير علم، فتسببوا في هلاك أنفسهم وفي هلاك غيرهم. وهذا من المنكرات الذي يجب أن يعتزله المسلمون ويجتنبوه، فلا يعرضوا أنفسهم لموجبات العذاب ولا يعرضوا غيرهم كذلك. والعالم إذا سئل عن شيء لم يعلمه أو لم يحققه وجب عليه أن يقول: لا أعلم، يقول: لا أدري. فإن كان المسألة متعينة عليه أن يفتي فيها وعد بعد البحث والنظر والمذاكرة مع أئمة العلم حتى يستطيع يقضي حاجة السائل، لأن السائل مضطر أن يفهم الحق ليعمل به، إما حلال وإما حرام وإما أخبار بالمغيبات أو نحو ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: أنا تاجر أخذ من مخبز الخبز، أو أن تاجرا،
تعال قرب هنا قرب بارك الله فيك،
يقول أخذ من مخبز الخبز أو يأخذ من مخبز، مكتوب أخذ، يقول أخذ من مخبز الخبز وأبيع لأصحاب المطاعم في حبة الخيز أو في حبة الخبز، يقول في الخبز الواحد أكسب درهمين، وبعدها صاحب المخبز خفض لي الخبز فأصبحت أربح أكثر من درهمين، هل واجب علي أن أخبر أصحاب المطاعم بذلك أم لا، وعلما أنه ليس بيني وبين أصحاب المطاعم شرط، وجزاكم الله خيرا.
الشرط بينه وبين الذي يبيع عليه، إن باع عليه بشرط أن يبيع على الناس بكذا وكذا وجب عليه الوفاء ولا يزيد، وإن باع منه بثمن معين وقال له تصرف في البيع والشراء لا حرج عليه، لكن إذا صاحب المخبز حدد له القيمة فلا يجوز له أن يزيد عليها. نعم.
يقول: فتاة ختمت جزء عمة وعمل لها أبوها حفلة، لها حفلة احتفال،
فتاة
ختمت جزء عمة وأراد أبوها أن يعمل لها حفلة، يعني فرح أنه، قال: هل يجوز ذلك، وهل يجوز أن أدفع أبنائي للحفل، أن يدفع أبنائه أهله لعلم إلى الحفل؟
الحقيقة هذا ليس من سنة السلف الاحتفال، لكن إن كان من باب التشجيع على حفظ القرآن والعلم لا حرج فيه إن شاء الله، لا حرج. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يرفض دعوة أخيه للأكل بلا عذر؟
نعم،
يرفض دعوة أخيه للأكل
لا يجوز. من دعي إلى وليمة أو إلى أمر من أخيه المسلم وجبت عليه الإجابة إلا من عذر، فالإجابة واجبة.
يقول السائل: مصل مسبوق وبعد تسليم الإمام رجع إلى الوراء بحثا عن السترة وقد يتحرك يمينا أو يسارا، فما حكم هذه الصلاة؟
مأموم يعني؟
نعم، مسبوق.
مسبوق،
نعم. بعد تسليم الإمام تحرك للبحث عن السترة،
يبغى سترة.
أي.
أولا لا يكلف نفسه بطلب السترة، بل يقوم يكمل بقية صلاته في مكانه حتى لا يكثر الحركات فينتقص من ثواب صلاته. السترة تخل عند الإمكان، أما في مثل هذه الحال لا يجوز له أن، فإذا التفت يمينا أو شمالا التفاتا كاملا بطلت صلاته. نعم.
من المغرب أيضا يقول السائل: ما هو الضابط في تكفير الكفار، حيث إن هناك بعض الإخوة من يقول أنه لا يجوز تكفير المعين من السياح الأجانب حتى تقام عليه الحجة، أو أن يحمل صليبا وهكذا، أفتون مأجورين.
على كل حال تكفير الكفار المعروفين المشهورين، ذاك يهودي وذاك نصراني وذاك وثني، تكفيرهم بنص القرآن الكريم، فيكون على العموم تكفيرهم، وتكفير المعين إذا ثكب ما يكفر به بنص القرآن والسنة لا حرج فيه، وما ختم الله له به فهو المقدور المكتوب.